بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء على الأثرى. اليوم حلقتنا إن شاء الله عنوانها أعمال يسيرة وأجور عظيمة، وهي إن شاء الله مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ حسين وسعداء بلقائك.
يا مرحبا فيك، الله يحييك.
شيخ حسين، اليوم حلقتنا إن شاء الله عنوانه أعمال يسيرة وأجور عظيمة إن شاء الله تعالى، وهذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى أن تأخذ أجور عظيمة على أعمال يسيرة. فودنا نتكلم في مقدمة عن هذا الموضوع. شيخ حسين بارك الله فيك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
اللهم آمين.
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى خص أمة الإسلام دون غيرها من الأمم بمزايا عظيمة.
الحمد لله.
فالأمم السابقة كانت أعمارها كثيرة وطويلة، فكان الرجل من بني إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه يتعبد لله 500 سنة، وكانت أجسادها قوية، وأمة الإسلام أعمارها ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك، ولكن غالب الأمة أعمارها ما بين 60 و70.
نعم،
كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. فلا يدري المرء هل هو مع القليل الذين يجاوزون ذلك، أو هو ممن دون ذلك يموت قبل أن يبلغ 60 أو 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر مات وعمره 63 سنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ضاعف الأجور لهذه الأمة، أجسامها ضعيفة وأعمارها قليلة، ولكن أجورها عظيمة ومضاعفة بخلاف الأمم السابقة، فأعمارها طويلة وأجسادها قوية. فتجد النبي من الأنبياء كنوح عليه السلام يدعو قومه 1,050 عاما، أي 950 سنة. هذه فقط للدعوة، فخلاف الحياة والناس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عما كان قبل ممن يتعبد لله عز وجل بمئات السنين. أما أمة الإسلام فإن الله تعالى خصها بمضاعفة الأجور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أوحى إليه وأخبره، ومن علامات النبوة أن الله تعالى أراها الأمم يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي معه ما دون العشرة من الأعداد، نبي من الأنبياء يبعث ومعه ممن يعني استجاب لدعوته دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يبعث نبي من الأنبياء يوم القيامة ومعه ممن استجاب لدعوته رجل، ونبي من الأنبياء ممن استجاب لدعوته رجلان، ونبي ليس معه أحد ممن استجاب لدعوته. فقد يدعو الإنسان الناس ولا يستجيبون له، لأن علينا أن نعلم أن الهداية على نوعين: هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية دلالة وإرشاد أن يبين المرء الآيات والأحاديث، فهذه أفضل من دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق أن يستجيب المرء لأداء الصلاة ويستجيب لترك المنكر، فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. لذا في الحديث الصحيح عن ابن المسيب أخبر أن لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يأوي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، لما حضرته الوفاة وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إلى أبي جهل وعبد الله بن أمية فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال، أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه فقال: هو على ملة عبد المطلب، أي مات على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أي أن أدعو الله أن يغفر لك ما لم ينهاني الله عز وجل. فأنزل الله في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هي هداية التوفيق، أن يوفق المرء. أما الهداية الدلالة والإرشاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن سار على نهجي ندعو إلى الله عز وجل على علم وعلى بينة. فهداية التوفيق بيد الله عز وجل وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الأمم ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرهط دون العشرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا بسواد عظيم، أي أناس كثر، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. دل على أن موسى عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه كثر، فيقول: فنظرت فإذا بسواد أعظم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم جل وعلا. يعني وورد في حديث آخر أن مع كل رجل من 70,000 70,000 آخرون، فهم كثر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فخاض الناس في أولئك، أي الصحابة خاضوا في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. فالمرء إذا أصابه مرض هو الذي يرقي نفسه حتى يدخل في 70,000، فإذا رقي خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، لا يتعالجون بالكي. فالكي نوع من العلاج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يكره ويخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والطيرة شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التشاؤم، أن يتشاؤم المرء بأصوات أو بأشكال أو بألوان أو بأرقام، يقول: لا أخذ الرقم هذا فإنني أخاف أن يحصل لي كذا وكذا، أو اللون هذا لا يناسبني، أخشى أن إذا أخذت هذا اللون يحصل لي من الشر، أو يعني إذا أراد أن يقبل على أمر فتعطلت السيارة فقال: أخاف أن يحصل لي كذا وكذا. كما يقول البعض، يقول: صبحتنا بوجه من هذا اليوم؟ هذا من التطير. وهو من والطيرة شرك، لا شك، لأن المرء عليه أن يقبل على أمره وأن يعلم أن الأمر بيد الله عز وجل وحده. فهذه هي صفاتهم، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أحد الصحابة واسمه عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم.
الله أكبر.
فقام رجل آخر وقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها عكاشة، أن هذا الرجل لا يدخل في 70,000. وقيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب فقال: سبقك بها عكاشة. فنستفيد من هذا أيها الإخوة أن المرء يحرص على الأعمال وكثرة الأعمال، فإن الله تعالى قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم. إذن شيخ حسين اسمح لي إن شاء الله بعد يعني هذه المقدمة بارك الله فيك فاصل، ثم نكمل معك إن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم في برنامجكم لقاء الإثراء، نكمل إن شاء الله حلقة هذا اليوم إن شاء الله، خلكم معنا.
الوتر قبل النوم، وذلك بأن يصلي المرء بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة ما تيسر له شفعا، ثم يختم بركعة واحدة توتر له صلاته. وصلاة الوتر صلاة زادنا الله إياها بين العشاء والفجر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله تعالى وتر يحب الوتر. وهي من صلاة الليل التي جعلها الله من أسباب النجاة من الفتن والنار، ومن أسباب دخول الجنة، ووعد الله تعالى أهلها بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وورد في فضلها نصوص كثيرة ليس هذا موضع بسطها، وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، رجعنا معكم في لقاء الإثراء. رح فيك مرة أخرى شيخ حسين، حياك الله من جديد.
الله يحييك.
شيخ حسين، اليوم حلقتنا أعمال يسيرة وفيها إن شاء الله أجور عظيمة، ونتكلم عن التوحيد. يعني ما هو فضل التوحيد شيخ حسين بارك الله فيك؟
نعم، من هذه الأعمال اليسيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت، يعني هذه الأعمال وبينها عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله عز وجل. مرء يريد أن يعمل طاعة، يقوم الليل فنام، فإنه يكتب له الحسنة. أراد أن يتصدق فمنعه مانع، يكتب له حسنة كاملة هم بها فلم يعملها. ومن ها فإذا عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وذلك بحسب نية الرجل وقصده، فإن الله يضاعف له هذه الحسنات. ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها لله عز وجل كتبت له حسنة كاملة. وثبت في الحديث الآخر أن الله قال لملائكته: أرقبوه، أي تابعوه، فإن تركها من جرائي، أي خوفا من الله عز وجل، اكتبوها له حسنة كاملة، فإذا عملها كتبها الله له سيئة واحدة. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يدل على رحمة الله عز وجل، أن الحسنات تتضاعف، وأن السيئات سيئة واحدة. فإذا تاب منها هذه السيئة كفرها الله عز وجل، وإذا أقبل على الطاعات بدل الله السيئات إلى حسنات. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر الله تعالى بعباده بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا أقبل المرء على الحسنة ضاعفها الله له، بخلاف الأمم السابقة، فأمة الإسلام أعمارها قصيرة ولكن الأجور عظيمة. وأما عن التوحيد الذي ذكرت، فإن التوحيد هو سبب لدخول المرء في الإسلام. إن لم يكن مسلما دعي إلى كلمة لا إله إلا الله، فهي يسيرة وتكون سبب لدخوله الجنة ويكون خالدا فيها أبدا. فلذلك بعث الله الرسل وخلق الله الخلق وأمر الله به، أي بهذا التوحيد، ونهى عن ضده عن الشرك، وبين لما أثنى على أنبيائه وذكر عددا منهم قال مبينا ومحذرا لهم: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي لو أشركوا لحبط عنهم هذه الأعمال. فالشرك خطره وخيم والتوحيد له فضل عظيم. من أجله بعث الله الرسل وخلق الخلق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل الله الرسل فقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبعث الرسل من أجله فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدل على عظم هذا التوحيد ومكانته عند الله، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية دليل على فضل هذه الآية دليل على أهمية العلم، وأنه أفضل العلوم، أهمية التوحيد وأنه أفضل العلوم، لأن الله شهد به بنفسه وأشهد أفضل خلقه وهم الملائكة والعلماء بهذا التوحيد. ومن أجله أمر الله تعالى به ونهى عن ضده بالشرك في أول أمر في كتاب الله كان أمرا بتوحيد الله، وأول نهي في كتاب الله كان نهيا عن ضد التوحيد وهو الشرك بالله. فقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بعبادة الله. وكل آية في كتاب الله فيها أمر بعبادة الله، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، تدل على توحيد الألوهية. وكل آية فيها خلق السماوات والأرض والجبال تدل على توحيد الربوبية. وكل آية فيها اسم من أسماء الله أو صفاته تدل على توحيد الأسماء والصفات. والمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن ينكرون توحيد الألوهية. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فينبغي للمرء أن يعلم هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية. ومن حسناته وفضله أنه سبب للأمن في البلاد والعباد، وأنه سبب لدخول الجنة وهو أعظم سبب، وهو سبب لتكفير الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بالشرك، أولئك لهم الأمن أي في الدنيا والآخرة وهم مهتدون أي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظم حسنة التوحيد في البخاري ومسلم من حديث عتبان قال من مات لا قال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وأيضا من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. من شهد بهذه الشهادات الخمس، الأولى شهادتان، شهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله أي عبده فلا يعبد من دون الله، ورسوله لا تجفى سنته فلا إفراط ولا تفريط، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله كذلك لا يعبد من دون الله، وكلمته أي كلمة الله كن فيكون ألقاها إلى مريم أي جبريل عليه السلام وروح منه أي أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، والجنة حق أي مخلوقة موجودة، والنار حق أي مخلوقة موجودة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفضل هذا التوحيد أن من مات عليه أدخله الله الجنة ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، فإنه يدخل الجنة إما ابتداء أي مع أول الناس فيغفر الله له، وإما مآلا أي يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه إما في القبر أو في النار، ولكن يكون مآله إلى الجنة. لذا في من حديث يعني أبو ذر رضي الله عنه قال في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال عليه السلام بشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي رواية قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه في رواية أخرى عند مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم قال وإن زنى وإن سرق، 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 ورغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا ذكر هذا الحديث قال ورغم أنف أبي ذر، أي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن جبريل عليه السلام يبشره بهذه البشرى العظيمة أن الموحد يدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. وللترمذي وحسنه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي الأرض وما يقاربها من الذنوب والخطايا ثم لقيتني أي مت على ذلك ولكن بشرط
لا تشرك
بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الله
هذا يدل على رحمة الله ومغفرته.
إذن شيخ حسين فاصل وراجعين إن شاء الله تعالى معك. أحبتنا فاصل وراجعين لكم، خلكم معنا في لقاء على إثراء. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم من لقاء على إثراء، وحلقتنا اليوم عن أعمال يسيرة إن شاء الله تعالى وأجور عظيمة من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل عظيم، مع ضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله شيخ حسين من جديد.
يا مرحبا
شيخ حسين. قبل الفاصل يعني في الحلقة تكلمنا عن فضل التوحيد، وأيضا تكلمنا قبل عن مقدمة عن فضل هذه الأعمال، نتكلم الآن عن فضل ترديد الأذان مع المؤذن شيخ حسين.
نعم، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، فإن الجزاء من جنس العمل، العمل أنه يرقى في مكان عالي فيؤذن قديما، والآن يرفع الصوت في أعلى المنارة، فإن الله تعالى يكرمه بأن يكون أعلى الناس أعناقا يوم القيامة، فيرفع الله رأسه رأس هذا المرء يوم القيامة تشريفا له وتكريما له. والأذان له فضل عظيم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يستهموا وهو القرعة، والقرعة تكون عند تزاحم الناس وعند يعني مبادرة الناس لهذا الشيء، فحتى نعطي هذا الشيء لرجل نقرع هذه القرعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لو علموا ما فيهما من الأجر ولم يجدوا إلا يقترعوا لفعلوا ذلك. والأذان ورد أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك رجل تحب البادية، فإذا كنت يعني أي في الصحراء أو في البر أو في النزهة أو في أي مكان أو في البنيان، قال فأذنت فارفع صوتك، فالمرء قد يقول لا يسمعني أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع صوته من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهذا الذي يرفع صوته في الأذان يشهد له هذه المخلوقات يوم القيامة. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال أهل العلم المقصود بذلك الأذان، أي رفع الأذان. والأذان منزلته عظيمة، إذا رفع المؤذن هذا الأذان فإنه يكبر الله ويشهد بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أي يدعو هؤلاء الناس. وكذلك من يكرر خلف المؤذن، فإنه من قال من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن سوى الحي علتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لما ختم الأذان كرر خلفه فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا الأذان منزلته عظيمة وفضله عظيم. والمرء بين يعني الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه للوابل الصيب أن كان عددا من السلف إذا وجد الوحشة يعني في مكان في غربة فجلس فإنه يؤذن، فإنها تطرد الشيطان. لذا ورد في الحديث الصحيح أن المؤذن إذا أذن خرج الشيطان وولى وله ضراط، فإذا انتهى من الأذان رجع الشيطان، فإذا ثوب أي إذا جعل الإقامة خرج الشيطان يرتقب ذلك. فالأذان يطرد الشيطان، وفيه فضائل عظيمة لمن أذن للمؤذنين ولمن كرر خلف المؤذن، فإنه له فضل. ولكن ينبغي هنا أن ننبه أن المرء لا يتقدم على المؤذن الراتب أي الذي يكون في المسجد، فإنه لا يحق له أن يتقدم عليه، لأن المؤذن الراتب أي مؤذن المسجد هو الأولى بالأذان الذي موضوع من الدولة. ولو كان هذا الرجل أحفظ ولو كان أعلم وأكثر علما، لأن لا يأم الرجل في سلطانه، فلا يجوز له كذلك أن يؤذن في مكانه، لا يجوز له أن يؤذن مكان المؤذن ويقول أريد الأجر، إنما يكرر خلف الأذان فيكون له هذه الفضائل التي ذكرنا.
نعم. طيب أيضا الشيخ حسين من يعني هذه الأعمال اليسيرة التي إن شاء الله تأخذ بها أجور عظيمة. أيضا الوضوء، فودنا نعرف ما هو فضل الوضوء الشيخ حسين بارك الله فيك.
نعم، هذا الوضوء له فضائل كثيرة. نعم. فإن المرأة إذا أراد أن يتوضأ يقول بسم الله، فإذا كان في وقت الشتاء وكان الماء باردا فإنه يؤجر على هذه المشقة، فالمشقة تجلب التيسير، يؤجر عليها. وإذا كان في وقت الصيف وكان الماء يعني ساخنا ولم يجد يعني وسيلة تبرد هذا الماء فتوضأ فإنه يؤجر على ذلك، ولكن لا يتقصد المشقة، إنما وجدت هذه المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي الوضوء عند الماء يكون باردا في الشتاء أو حارا في الصيف، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وكذلك المرء إذا توضأ فأحسن وضوءه فإنه تتساقط ذنوبه حتى من تحت أظفاره، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كذلك من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء تساقطت خطاياه من تحت أظفاره. والوضوء يعني هو رفع الحدث وإزالة النجس، يعني أن يزيل هذه النجاسة ويرفع هذا الحدث. والطهارة على قسمين، وهي شرط لصحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الوضوء. والطهارة على قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة معنوية طهارة القلب من الشرك والحسد والبغضاء والذنوب الصغائر والكبائر، هذه طهارة معنوية. وطهارة الجسد يعني من الغسل أو من الوضوء، هذه طهارة حسية. فإذا توضأ المرء وفرغ من الوضوء وأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال: بعد من قال هذه الشهادتين بعد إسباغه للوضوء يعني إتمامه أركان الوضوء قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء. فإذا توضأ المرء وذكر ذلك كان له هذا الفضل العظيم. فهذه الأجور اليسيرة، يعني هذه الأجور العظيمة التي في الأعمال اليسيرة ينبغي للمرء أن يحرص عليها.
لا شك. نعم. إذن شيخ حسين فاصل وراجع معك إن شاء الله، نكمل يعني بعض هذه الأعمال اليسيرة التي فيها إن شاء الله أجور عظيمة إن شاء الله تعالى. إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم في لقاء على الأثراء، ابقوا معنا، راجع لكم إن شاء الله.
صيام 3 أيام من كل شهر، وما أعظمها من وصية، فإن الصيام غنيمة للمؤمن، وذلك أن الحسن بعشر أمثالها، فصيام يوم بعشرة أيام، وصيام 3 أيام صيام 30 يوما، فمن صام من الشهر 3 أيام فقد صام الشهر، ومن صام من كل شهور السنة 3 أيام فذلك صيام الدهر. وما أعظم الصيام من عبادة، وما أحبه إلى الله تعالى، فالصوام أهل كرامة الله تعالى وأجره الكريم. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وناهيك بعمل جعله الله لنفسه وجعل ثوابه وجزاءه عليه، وخص الصوم بباب من الجنة يقال له الريان، يدخلون منه لا يدخل منه غيرهم، فلما عطشوا في الدنيا من أجل الله تعالى دخلوا الجنة من باب الريان.
حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على أثراء، ونكمل معكم هذا اللقاء ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ حسين المويزري. حياك الله شيخ حسين من جديد. شيخ حسين، أعمال يسيرة وأجور عظيمة ما شاء الله، تكلمنا عن أعمال يعني أمثلة على هذه الأعمال شيخ حسين، ولا هي أعمال ما شاء الله كثيرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نأخذ أيضا يعني أحد هذه الأعمال شيخ حسين، وهو قراءة القرآن الكريم، يعني عمل يسير لكن فيه أجور عظيمة.
نعم. القرآن وهو كلام الله عز وجل، فيه نبأ من كان قبلنا من الأمم وما بيننا وما بعدنا. فالقرآن ذكر الله تعالى كل شيء في هذا الكتاب، وهو الفصل وليس بالهزل، وهو كلام الله عز وجل. من قرأ حرفا من كتاب الله، أي ألف لام ميم، قرأ ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وهذا القرآن قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. فالقرآن يشفع، وكذلك الصيام يشفع، فإن الصيام يقول منعته شهوته، أي من الطعام والجماع، والقرآن يقول منعته من نوم الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن يقرأه المرء ويرتقي في الجنة درجات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أي آخر آية يقرأها. فهنيئا لصاحب القرآن ولحافظ القرآن بهذا الفضل العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال مبينا فضل هذا القرآن، يعني يذهب أحدكم إلى بطحاء أو العقيق فيأتي بناقتين كومؤتين من غير يعني قطيعة رحم ولا إثم، قالوا: كلنا يريد ذلك يا رسول الله، يعني يريد هذا الفضل العظيم. نعم. ناقتين كوماوتين يعني مليئة وسمان. قال: يذهب إلى المسجد فيتعلم آية فبها ناقة، أو آيتين اثنتين، أو ثلاث وبها عدد من الإبل. والقرآن يعني إذا تدبر المرء كلام الله عز وجل وما فيه من القصص، فإنه ذكر كل شيء، حتى يعني ذكر أشياء كثيرة، حتى بالقصص بتفاصيل هذه القصة. وأخبر الله تعالى أن هذا القرآن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، حتى ذكر الله قصة يوسف وما حصل له من مع إخوته، وبين يعني من دقة هذا القرآن وشرحه لهذه القصة أنه أخبر عن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم وهم يكذبون عليه، قالوا: ما لك لا تأمنا على يوسف. هذه تأمنا يعني نون وقبلها نون يعني في القرآن، وتقرأ بالإشمام تأمنا على يوسف، تقرأ هكذا يعني كأنهم تلعثموا وخافوا، يريدون أن يكلموا يعني والدهم، فتلعثموا وخافوا وقال: ما لك لا تأمنا على يوسف. هكذا تقرأ: ما لك لا تأمنا على يوسف بالإشمام. فالقرآن يعني فيه كل شيء، ينبغي للمرء أن يتدبر هذا القرآن الذي فيه شفاء وفيه رفع حسنات وفيه درجات. فإن الله تعالى أنزله في شهر رمضان فكان أفضل الشهور، وفي ليلة القدر فكانت أفضل الليالي، ونزل به جبريل فكان خير الملائكة، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير الأنبياء، فكيف إذا نزل على قلبك؟ فإن الله تعالى يوفق المرء إذا كان يتلو القرآن، وإذا أراد المرء في وقته السعة والبركة فعليه بتلاوة القرآن، فهو طمأنينة وهو ذكر حفظه الله إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله تعالى كفل هذا القرآن بحفظه، وهو كلام الله عز وجل، فينبغي للمرء أن يحرص عليه. فهو من الأعمال اليسيرة التي يحصل للمرء بها أجور عظيمة، فاستماعه يؤجر عليه، وتلاوته يؤجر عليه، ونظرا كذلك يؤجر عليه. فالمرء ينبغي عليه أن يسمع القرآن فيكتب له الحسنات إن لم يقرأ القرآن بشفتيه، فإذا تلا هذا القرآن كتب له حسنات. وكثير ما نشاهد أو نسمع من يعني يتلو هذا القرآن فيكشف الله تعالى عنه السحر أو العين أو الضيقة التي تكون في النفس، فالقرآن هو شفاء للصدور.
نعم. إذن في الختام، ختام هذه الأعمال اليسيرة شيخ حسين وأجور العظيم، نقول لك جزاك الله خير وبارك الله فيك، وإن شاء الله نفعنا الله بكل ما قلت في هذه الحلقة. بارك الله فيك حسين، جزاك الله خير.
وإياكم.
حياك الله. أيضا الشكر موصول لكم محبتنا مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج لقاء على أثراء، نشكركم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاء مقبل من هذا البرنامج. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.